أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد ونسأله سبحانه وتعالى الرشد والصواب، ونسأله عز وجل حسن الخاتمة لنا ولكم ولجميع المسلمين في دروسنا. ونبدأ بعلوم القرآن في مباحث في علم النزول، وما زال الكلام متصلا حول الآيات التي ثبت لها سبب نزول من سورة البقرة. وانتهينا في اللقاء السابق من كلام أهل العلم حول قوله عز من قائل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعرجنا بشيء من الاختصار حول ما يحدث في العصور المتأخرة وفي عصرنا الحاضر حول ما يفعله بعض الناس من تلغيم أنفسهم وقتلهم لأنفسهم، ويترتب على ذلك قتل بعض اليهود في بلدة فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يردها إلينا سالمة إن شاء الله عز وجل. وقلنا أن هذا الفعل لا يجوز، وأنه مخالف لما دلت عليه الأدلة الشرعية، فيجب علينا التعامل مع الأحداث والوقائع بالنصوص لا بالحماس ولا بالعاطفة. وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن النتائج التي تترتب على الأحداث لا يثبت بها أحكام شرعية، وهذا أصل عظيم نافع عند أهل السنة والجماعة. النتائج التي تترتب على الأحداث، يعني حدث ترتبت عليه نتيجة وكانت هذه النتيجة مرضية، وأعني بمرضية أي من وجهة نظر الناس، فهل يا ترى تعتبر هذه النتيجة أساس نحكم عليه على الحدث بمشروعيته لأن النتيجة مرضية؟ الجواب لا، بل الحكم على الأشياء مرجعيته الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فما أحله الله عز وجل هو الحلال، وإن رأينا منه كل شر وحاش أن يحدث، والحرام هو الحرام وإن رأينا منه كل خير وحاش أن يحدث. فأرجو إخواني بارك الله فيكم أن تفطنوا لمثل هذه الأمور. والمسلم كما قال العلامة الألباني عليه رحمة الله: أسير في يد الشريعة، فحيثما توجهت به توجه، لا اختيار لنا ولا حول لنا ولا قوة إلا بأمر الله عز وجل. نستأنف إن شاء الله الكلام فنقول: قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الآية من سورة البقرة. روى الإمام الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح من حديث يعلى بن أمية. روى الطبراني، وحينما يقول علماء المصطلح روى الطبراني دون الإشارة إلى أي معجم من معاجمه الثلاثة، تصرف إلى المعجم الكبير. معايا يا أخوانا؟ يبقى روى الطبراني وسكتنا، يبقى إيه في الكبير، يعني الإمام الطبراني عليه رحمة الله له ثلاث معاجم. وهذا الإمام يا أخوانا لعل الناس إذا سمعوا اسمه يعني لا يأبهون به. وهذا الرجل هو تفرد الإمام الطبراني على حد علمي بأكبر عدد من الشيوخ حصل عليهم العلم، أكثر من 1000 شيخ الإمام الطبراني، يعني شيوخي أكثر من 1000 شيخ. تخيل لو أخذ من كل واحد مبحث كيف يكون شأنه، فلله ضره ما أكرمه من إمام. من حديث يعلى بن أمية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: كيف تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرتي؟ كيف تأمرني في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية. وفي رواية عند الطبراني أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هذه الرواية أبهم اسم الرجل، أبهم اسم الرجل، واخد بالك؟ فذكر في الرواية السابقة، وديت أهمية جمع روايات الأحاديث، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متضمخ، متضمخ، ميم تاء ضاد ميم خاء، متضمخ بالخلوق، بالخلوق اللي هو الطيب، قد أحرم بعمرة. يبقى كأن هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الخلوق وهو الطيب، وقد أحرم بالعمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القِ ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت، القِ ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت، وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. هذا السبب إخواني ذكره أهل العلم سبب لنزول هذه الآيات: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا الرجل يعلي بن أمية أو شخص آخر أراد أن يعتمر، فتضمخ بالخلوق بالطيب ولبس جبة من صوف في بعض الروايات، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما الذي يجب عليه أن يفعله في عمرته. وكما تعلمون أن العرب كان عندها من بقايا شريعة نبي الله إبراهيم مناسك الحج والعمرة، ولكنهم غيروا وبدلوا فيها شأن تغييرهم وتبديلهم في كافة الشرائع. ولذلك اتفق أهل العلم على أن مشركي مكة ليسوا من أهل الفترة، وهذا أمر مهم في الاعتقاد، ليسوا من أهل الفترة، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم وعليه، فمن مات منهم ولم يتقيد بما وصله من شريعة نبي الله إبراهيم فهو مخلد في النار وليس من أهل الفترة، لأن هذا الأمر اتكأ عليه بعض الناس وبدأوا يكفرون ولا يعذرون بالجهل. فهذا الرجل كان عليه أثر الطيب وعليه جبة منصوف ويرتدي ثيابه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب عليه أن يفعله وهو أراد أن يعتمر. وقع في بعض الروايات أن الوحي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سري عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: أين أراه أو أين أراه السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلق ثيابك، أي انزع ثيابك، واغتسل، أي اذهب أو أذهب أثر الطيب، وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك، وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. لذلك العلماء قالوا في قوله عز من قائل: وأتموا الحج والعمرة لله، حكم الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، تم العمرة. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة مستحبة، ولكن من شرع فيها يجب عليه أن ينتهي منه. وتبركوا يعني الأشياء المستحبة الإنسان إذا فعلها يؤجر، وإن تركها يعني ليس عليه إثم، ولكن إن كان من ذوي الهيئات والمروءة يلام على تركه المستحبات. العمرة هي مستحبة في أصلها، ولكن من شرع فيها وأراد أن يعتمر فأصبح واجب عليه أن يتمها. فإن شرع في العمرة وظن أنها مستحبة ولم يتمها فلا شك أنه يأثم. دليل ذلك قوله تعالى: وأتموا، الأمر الوجوب، الحج والعمرة لله. فإن قيل أضيفت عطفة العمرة على الحج فتأخذ أحكام الحج، قيل لا، لأن الحد اختص بأحكام دلت عليها نصوص أخرى، وأتم الحد والعمرة لله. الآية التي تليها قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية رقم 96 و100 من سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: من القائل؟ كعب بن عجرة: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية، وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، ورأسي يتهافت قملا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤذيك هوامك؟ يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاحلق رأسك. قال كعب بن عجرة: في نزلت هذه الآية، في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعيد الحديث: في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: وقف علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت أي يتساقط قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال كعب بن عجرة: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق، أشكلها، أو تصدق بفرق، افتح قوس، بفرق. إن أعدت السؤال مرة ثالثة سأعطي درسا عاشرا في علم التجويد. ما قولك؟ أنا بفضل معايا سند في رواية حفص حتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم درس في التجويد بفرق، مخرج القاف أين هو؟ مكيال يسع 16 رطلا، وهي ما يعادل 12 مدا. مكيال يسع 16 رطلا، وهي تعادل 12 مدا، والمد 4 أحفنة، 4 أحفنة بحفنة الرجل المتوسط. لا نجيب عملاق من العمالقة ولا قزم من الأقزام. والمد 4 أحفنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين ستة، يعني هذا الذي يتصدق به بين 6 أشخاص، أو انسك ما تيسر، أو انسك ما تيسر. انسك يعني اذبح، ولم يحددها نبينا صلى الله عليه وسلم ما تيسر، وكما تعلمون أن هذا لا يكون إلا من النعم، من الإبل 2 ومن البقر 2، من الضأن 2 ومن المعز 2. هذا الأمر إخواني وهذه الواقعة التي سمعناها ثابتة في الصحيحين، وهي السبب خاص، كويس، واللفظ عام. فمن كان منكم، السبب خاص بنص كلام كعب بن عجرة فيا نزلت هذه الآية، واخد بالك؟ واللفظ عام، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: وقف علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت أن يسقط منه القمل. وكما تعلمون إخواني أن هذا الذي ذكره كعب بن عجرة يدل دلالة صريحة على شدة الفقر الذي كان يعانيه الصحابة. وإذا صرح الصحابي بمثل هذا، وهذا كثيرا ما يصرح به الصحابة، فيه فائدتان اثنتان. الفائدة الأولى أن الفقر لا يعيب الرجل، لذلك بعض الناس يقولوا إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو علي بن أبي طالب يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. هذا الكلام باطل لا يصح، واخد بالك؟ يبقى الفقر لا يعيب الرجل، خاصة إذا سعى بكل الأسباب المشروعة التي يحصل بها الرزق، ولكن الله عز وجل لحكمة يعلمها حبس عنه هذا لعلمه عز وجل أن هذا الذي يصلحه. لذلك يقول عز من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير. سبحانه وتعالى يعني خبير بما يصلح، بصير لا يخفى عليه شيء من أمرك. ومن أجل هذا ما علينا إلا أن نسعى بالأسباب المشروعة في تحصيل الأرزاق. بسط لنا الرزق فضل الله يؤتيه من يشاء، قدر علينا لحكمة يعلمها ونرضى بما قدره الله لنا. ودي أخوانا قمة الرضا أن يرضى العبد بما قدره ربنا عز وجل. يقول كعب بن عجرة: فبدأ القمل يتهافت. الفائدة الثانية في مسألة تصريح الصحابة بالفقر أن الفقر لا يمنع من طلب العلم ولا من السؤال عن العلم. لذلك لعلكم تلاحظون إن دائما دلت النصوص الشرعية والسنن الكونية أن أتباع الأنبياء من الفقراء، فهذا لا يشينك وهذا لا يقلقك ولا يؤثر في قدرك. فكعب بن عجرة يقول: القمل يتهافت ويتساقط من على رأسي. وفيه بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر علي وأنا يعني يوقد نارا فينفخ في النار، وإذا بالدخان يخرج علي، وإذا بالقمل يسقط من على رأسي ومن على لحيتي، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم ورق لي رقة شديدة، فقال: يا كعب، أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وكما تعلمون إخواني أن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو شيئا من أظفاره بأي نوع من أنواع الأخذ. أما إذا حك رأسه وحك جلده وسقط شيء من شعره من غير قصد فهذا لا حرج فيه. ولكن انظر إلى قمة التعبد لله عز وجل، أحرمت بحج أو عمرة فلا يحل لك أن تقترب من رأسك ولا من لحيتك ولا من أي شعر في بدنك، وكذلك من أظفارك يحرم عليك أن تقص شيئا من هذا تعبدا لله عز وجل. فإن قيل: ما الفائدة في ذلك؟ الجواب: الأمور التعبدية مدارها على التوقيف على النصوص الشرعية، وليس للعقل مجال فيها، ولكن عندنا يقين أن الله عز وجل ما شرع هذا إلا لحكمة، فإن ظهرت الحكمة بنص شرعي فبها ونعمة، وإن خفيت الحكمة علينا ولم يصرح بها ربنا عز وجل في نص ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا عندنا يقين أنها ما فعلت إلا لحكمة. وهذا الفرق بين الظن في أفعال الله عز وجل والظن في أفعال المخلوقين. الظن في أفعال المخلوقين يعتريها ما يعتريها، ويستثنى من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أما أفعال المولى عز وجل فكلها لحكمة. فمن طعن في شيء من التشريعات نظرا لخفاء الحكمة عليه وقال أن هذا التشريع ما كان ينبغي أن يكون وليس يصلح، فقد طعن في ذات المولى عز وجل وكفى به كفرا صريحا. فكعب بن عجرة يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل وقال احلق رأسك، وهذا مخالف، وهذا مخالف، لأن المفترض أن الإنسان لا يزيل شعر رأسه إلا بعد أن ينتهي من مناسك الحج أو العمرة، وفي إذا وينتهى من مناسك الحج والعمرة فله أن يزيل شعر رأسه بالحلق، والمعني بالحلق أي حلق كل الرأس، أو التقصير، والمعني بالتقصير تقصير شعر كل الرأس. وقد أجمع العلماء قاطبة ولم ينازع في ذلك أحد البتة على مدار العصور والأزمان، أن الإنسان إذا انتهى من مناسك الحج أو العمرة فيجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر شعره، وإياه ثم إياه أن يقترب من شعر لحيته، فإن فعل ذلك فهو آثم مرتكب لكبيرة. لذلك هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على وجوب إعفاء اللحية وحرمة إيه؟ الاقتراب منها بقص أو بتقصير. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يحلق رأسه قبل أن يصل وقبل أن يعتمر، لأن الكلام ده كله يا أخوانا في الحديبية قبل أن يتم توقيع معاهدة الصلح بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين قريش ممثلة في سهيل بن عمرو، لأن بعد توقيع المعاهدة سيدنا النبي أمر الكل بإيه؟ بالحلق وبالتقصير، واخد بالك؟ ومن كان معه هدي فالإيه؟ فلينحر هديه. أما قبل المعاهدة ما كانش فيه لسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه قبل توقيع المعاهدة. يبقى هنا إيه؟ ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو الإحرام، ولكن الذي أمره بذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر هذا الخلل، وقال له صم ثلاثة أيام، دية كفارة لما فعله. طيب، أو تصدق بفرق، بفرق قلنا مكيال بين ستة أشخاص، وإن ما استطاع هذا أن ينسك إيه؟ نسيكة، أي ينحر أو يذبح شيئا من النعم ويوزعه على الإيه؟ على الفقراء. هذا هو جبر الخلل الذي فعله كعب بن عجرة في إيه؟ في مناسك الحج، في مناسك العمرة قبل صلح الحديبية، وقلنا الذي أمره بذلك هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا عن هذا الآية وهذا الدليل في القواعد الفقهية حينما تكلمنا أن الإنسان إذا أتلف شيئا دفعا لأذاه الذي لا يأتي منه عليه الإيه؟ عليه الضمان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الآية التي تليها قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، الآية رقم 97 و100، روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل قوله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. قال الإمام الطبري وتزودوا من أقواتكم، وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم، ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم. قال الطبري وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككم. فأنزل الله عز وجل الآية وتزودوا فإن خير زاد التقوى. اعلموا إخواني أن هذه الآية أصل عظيم في وجوب السعي على تحصيل الأرزاق، وهذا لا يتنافى مع أن الرزق مكتوب، والله عز وجل كفله لعباده وضمنه لهم. فالذي أخبرنا بأن الرزق مكتوب هو الذي أمرنا بالسعي، فقال عز من قائل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا أخذ الإنسان بأحد الأمرين دون الآخر خالف النص. فإذا سعى الإنسان على طلب الرزق وكد وتعب مع عدم الاعتقاد بأن الله عز وجل ضمن الأرزاق وكفلها وكتبها، فهذا عياذا بالله خدش في الاعتقاد. وإذا تواكل الإنسان بحجة أن الرزق مكتوب وسيأتيه شاء أم أبى، فهذا أيضا طعن في الأسباب وطعن في السنن وطعن في النصوص. والصواب أن نأخذ بالأمرين، نسعى في تحصيل طلب الأرزاق مع اعتقادنا أن الله عز وجل كفلها وضمنها وكتبها، فلا يزيد بحرص حريص ولا يزيد ببخل بخيل، ولا ينقص بإنفاق منفق ولا بتبذير مبذر، ولكن كل ما في الأمر أنها نصوص شرعية نسير عليها، فلا يحل لنا أن نخالفها قيد أنملة. فالإنسان يسعى في الطلب ولكن قلبه مطمئن بأن الله عز وجل كفل له رزقه وضمنه له، وهذا الذي قرره أهل العلم بقولهم إن الله عز وجل قدر الأرزاق وغيب الأوقات. قدر الأرزاق مسألة منتهية، وغيب الأوقات، غيب الأوقات يعني إيه؟ لا تدري متى يأتيك رزقك، ولكن عندنا اعتقاد يستحيل أن تموت نفس إلا وقد استوفت رزقها وأجلها، يبقى أنا ما قلقش ولا يزعجني، فإن ضيق علي في وقت من الأوقات لحكمة يعلمها الله، أما أنني سأموت وأترك شيئا من رزقي يا أخوانا يستحيل، يستحيل أن يحدث هذا. فهؤلاء القوم كانوا يذهبون لبيت الله الحرام يحجون، واخد بالك، ولا يتزودوا، لا، وإذا ذهبوا سألوا الناس، هذه مخالفة. ولعلكم تذكرون حديث الترمذي، حديث أبي كبشة الأنباري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد المظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أتبرك يفتح نفسه باب مسألة وهو لا يحتاجها، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه باب فقر. باب فقر يعني اللي يجيبه ما يكفيش، فيستمر في سؤال الناس. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أيضا إخواني في قاعدة مهمة جدا وستأتينا في السيرة، ولكن من باب استباق الخيرات نذكرها، اكتب: استحقاق التأييد الإلهي، استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. تاني: استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. إيه معناها؟ أنت رجل تسعى في سبيل الله بالدعوة وبالعمل للإسلام وبالحج والعمرة، كل هذا في سبيل الله، ما تريد من ذلك جزاء ولا شكورا إلا الأجر من الله. الشرع الذي أمرك أن تتقرب إليه بهذا هو الذي أمرك أن تسلك الأسباب التي شرعها لك، فإن تركت الأسباب بحجة أنك في سبيل الله فقد خالفت، وليس معنى أنك في سبيل الله تترك الأسباب الكونية، هذه مخالف. وهذا ظهر إخواني بجلاء في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر من مكة إلى المدينة، وهو صلى الله عليه وسلم خير من يستحق التأييد الإلهي، واخد بالك، ومع ذلك سلك كل الأسباب التي كانت في استطاعته. وده اللي احنا بنشرعه. انت دلوقتي راجل طالب علم، تسعى في طلب العلم لتتأهل وتعبد الله على بصيرة وتعمل بالعلم وتنشره، واخد بالك، وانت في زمن الغربة وتخلى عنك القريب والبعيد وطعن فيك الحبيب والعدو، فليس معنى ذلك أنك في هذا الخضم وفي هذه الغربة القاتلة، ليس معنى ذلك أننا نترك الأسباب التي شرعها لنا ربنا عز وجل بحجة أننا نستحق التأييد الإلهي. إن صنعنا ذلك فقد فرطنا، وإذا خذلنا فاللوم علينا. ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن نستمسك بها في وقتنا الحاضر أن نراعي الألفة والمحبة فيما بيننا معشر الغرباء. كما تعلمون إخواني أن الرجلين يكونان من بلاد بعيدة ويجتمعان في بلد الغربة، فيكون ما بينهما من الألفة أكثر مما كان في بلديهما. كذلك نحن من هنا ومن هنا، وتكالب علينا أهل البدعة، وتطاول علينا سفهاء البشرية لا يزنون بميزان الشرع جناح بعوضة. فرد فعل لهذه الأشياء أن نستمسك ويزداد الرباط فيما بيننا ليهون بعضنا على بعض الغربة. لذلك كما قلت في بلاد الغربة يكون مثلا رجل هو في مصر من أسوان وأخيه من الإسكندرية، بينهما بين الكثير، وفي بلاد الغربة يقول له والله أنا جاي أقعد معك شوية أهون علي غربتي. هذه في الوقت الحاضر بالأخذ بالأسباب. يبقى مش معنى، وأرجو أن تركزوا على هذه على هذا الأصل، ليس معنى أن العبد يستحق التأييد الإلهي لأنه يعمل لله ويعمل لدين الله وبيسعى لنشر الإسلام أنه ما يترك الأسباب. وعليه فإن كنت من الوعاظ ومن الدعاء ومن الذين يبصرون بالحق والدعين إلى السنة ونشرها ونبذ البدعة ومحاربتها، لا بد أن تأخذ الأسباب التي شرعها لنا ربنا عز وجل لتحصل العلم الشرعي. فلا بد من المذاكرة، ولا بد من المدرسة، ولا بد من الكد والتعب، ولا بد من السهر. وليس معنى ذلك أنك تترك الأسباب، لا. وانتبهوا يا أخواننا، لأن بعض إخواننا إيه يكون مثلا بيحضر مادة علمية ولا حاجة ويقعد له مثلا إيه ربع ساعة يحضر فيها، كفاية أو بقى ربنا إن شاء الله يوفقنا. هو إحنا بنعمل إيه؟ ما إحنا بندعي لدينه. لا، هذا مزلة شيطان. يجب عليك أن تسعى وتأخذ بالأسباب على قدر استطاعتك. وإذا أردت أخي الفاضل أن تقف على أنك تأخذ بالأسباب حقا أم لا، فانظر إلى حالك وأنت تدرس العلوم الكونية وأنت تدرس العلوم الشرعية. هذا الذي أريده. انتبهوا، كثير من إخواننا يتكئ ويترك التحصيل والمدارسة والمراجعة بحجة أنا بخطب له، أنا بدعي لدينه، هو يأيدني. لا، ده الفضل والمنة له أن شرح صدورنا إلى التمسك بالكتاب والسنة والثبات والدعوة لدينه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أن وفقتنا لدينك وللتمسك به ولطلب العلم والدعوة إليه. ونسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل والثبات حتى الممات. يبقى وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أي تزودوا، هنا ربنا عز وجل أمر بالتزود والمعني بها خذوا بالأسباب الكونية، خذ معك المأكل والمشرب والنفقة، ولكن ضع نصب عينيك وخير الزاد التقوى. فإن تزودت بالأسباب الكونية هذا لا شيء فيه، ولكن من باب أولى أن تتزود بتقوى الله عز وجل. الآية التي تليها قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية 98 بعد 100 من سورة البقرة. كما تعلمون ليس عليكم جناح، نفي الجناح يدل على الإباحة، ودي في القواعد في الأصول أخذناها، نفي الجناح يدل على الإباحة. وكما تعلمون أن المباح له مصدران، مباح بالدليل الشرعي ومباح بالإيه؟ بالبراءة الأصلية. فهنا قوله عز من قائل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الإباحة هنا بالنص ولا بالبراءة الأصلية؟ بالنص. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال كانت عقاظ ومجنة، وشكلها كانت عقاظ ومجنة، وذو المجاز، كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتاجروا في المواسم، فتأثموا أن يتاجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا نكري يعني نؤجر، إنا نكري فهل لنا من حد؟ فقال عبد الله بن عمر أليس تطوفون بالبيت؟ وتأتون المعرف شكلها، ضع على الراء شدة ثم فاتحة، وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم، قلنا بلى، فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أنتم حجاج. أنتم حجاج. أعيد، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا نكري معناها نؤجر فهل لنا من حج؟ قال ابن عمر أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم حجاج. سبب نزول الآية واضح، إن فيه روايتين، رواية ابن عباس وهي في البخاري، إن أهل الجاهلية كان عندهم أسواق اللي هي عقاظ ومجنة وذو المجاز، فلما جاء التشريع الإسلامي تأسم بعض الصحابة أن يتاجروا في مواسم الحج. والرواية الثانية عند الإمام أحمد وسندها صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كما قص ابن عمر، يعني إن نكرر أي في الحج ونحن في مناسك الحج أو العمرة، يعني أحدنا يصيب شيئا من الدنيا بعمل يفعله، فهل لي من حد؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجبه، فنزل جبريل بالآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فنفي الجناح معناها الإباحة، فأباحت الآية أن الإنسان يجوز له في مناسك الحج والعمرة وهو يؤدي المناسك إن استطاع أن يبتغي شيئا من فضل ربه عز وجل فلا حرج في ذلك، شريطة ألا يؤثر على مناسك الحج أو العمرة. وطبعا في هذه الحالة الإنسان إن أراد أن يكون العمل على وجه التمام والكمال فيقتصر على أداء مناسك الحج والعمرة وهذا أفضل، ولكن هب أنه عنده سيارة أو يعمل مثلا بيده ويعمل يحمل للناس أمتعتهم إلى غير ذلك وفي نفس الوقت يؤدي مناسك الحج والعمرة، هذا إن شاء الله لا حرج فيه، وحده إن شاء الله عز وجل صحيح بنص الآية وبسبب نزولها. هنا يا أخوانا ملحظية، وهي أن الرجل لما جاء لعبد الله بن عمر وسأله، فعبد الله بن عمر سأله أيضا بأسئلة وقال: أليس تطوف بالبيت وتأتون المعرف اللي هي عرفة وترمون الجمال وتحلقون رؤوسكم؟ قالوا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، إيه الحديث؟ كان من الممكن أن عبد الله بن عمر لما سأله الرجل إن نكري ونحن بالبيت فهل لنا من حد، كان من المناسب أن يقول له ابن عمر: نعم حدك صحيح، وينتهي الأمر على ذلك. ولكن كما ذكرنا قبل ذلك أن الصحابي حينما يروي حديثا ويقدم للحديث بمقدمة يخيل إلينا أنها بعيدة عن الموضوع، لابد أن تقف وتتأمل في هذه المقدمة، ليه الصحابي قال الكلام ده؟ لأنهم كانوا في قمة الذكاء، دايما الصحابي بيقدم بمقدمة، واخد بالك، حتى نستخلص منها فوائد وعظات وعبر. تجد مثلا صاحب يقول لك ايه: وكان متكئا فجلس، يقول لك فاشتد غضبه واحمر وجهه فاستنار وجهه كأنه فلقة من القمر، واخد بالك، كل هذا ايه؟ إشارة إلى أنهم يريدوا أن يعلموننا: اعلموا يا معشر من يأتي من بعدنا أننا ننقل لكم كل شيء، حتى كل حركاته، ضحكه، تبسمه، غضبه، قيامه، جلوسه، قعوده، فيستحيل أن يفعل شيئا أو يقول قولا ونكتمه ولا ننقله إليكم. لازم تفهم كده، عشان كده العلماء بيقولوا إيه: ما لم يتم نقله لم يحدث. واخد بالك، يعني الشيء ان الصحابة لم ينقله لنا، احنا عندنا يقين تام او غلب الظن ان هذا الشيء لم يحدث، طالما انه لم ينقل علم انه لم يحدث. واخد بالك، هنا بقى عبد الله بن عمر ذكر كل هذا الكلام يريد ان يعلمنا بشيء هام، وهو يجب عليك على قدر استطاعتك إذا تكلمت في شرع الله بأدلة أن تجعل سندك عال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيسأله عن مسألة خلاص. أنا بقول لك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني، يبقى كأن سؤالك هذا وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله هو الجواب إليك. فقال أنتم حجاج. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله وسأله عن مسألة، فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له السائل يا إمام وأنت تقول بهذا، يعني أنا بسألك أنت تقوم تقول لي قال رسول الله، طب أنت رأيك إيه؟ فغضب الشافعي وقال أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسط زنارة اللي هو شعار النصارى يعني أقول فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أجل هذا إخواني إذا أردت أن تنقل فتوى أو حكما شرعيا أو تتكلم بشرع الله، الأساس قال الله قال رسوله قال السلف. حينما تذكر هذا تضع السائل في مزنق، إما أن ينصاع للنص الشرعي وإما أن يتفلت. فإذا أظهرت تفلته وعواره أمام نفسه حسبك، وإياك ثم إياك أن تتكلم مع العامة والبسطاء في مسائل الشرع بذكر بعض الآئمة المعاصرين، لا انتقاصا في حق الآئمة حاشا وكلا، ولكنه لا يستوعب، لا يستوعب. يعني قلت له مثلا الشيخ مقبل ابن هادي حرم التحزب جملة وتفصيلا على الإطلاق، وكل علماء عصره يقول لك هو في واحد من الناس اسمه مقبل، مين مقبل ده وهو إمام الدنيا في عصره وأثنى عليه جهابذة عصره ثناء لا بعد إيه سواده ثناء، يقول لك هو في واحد اسمه مقبل؟ آه الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي، إيه أنا أول مرة أسمع الاسم ده، ده من أهل العلم. آه خلاص أنت كده اللي أخطأت. لكن حينما تقول له قال الشافعي مثلا، يقول لك آه سيدنا الإمام الشافعي آه قال أبو حنيفة وإذا تمالأ حي على حرمة على منع ختان الإناث للإمام أن يقاتل، يقول لك أبو حنيفة قال الكلام ده؟ آه لا أصلا أنا، طب مش معنى تأخذ بقوله في زكاة الفطر، خليك محترم ولا تتلون في دين الله. وأذن بالك يا أخواننا كده تضع الذي يسألك في مزنق، ودي من الفراسة ومن ذكاء الداعي. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى عبد الله بن عمر لما قال للسائل هذا هذه القصة يقصد بقول لك السند بتاعي عالي تماما، كما جاء رجل عبد الله بن عمر يسأله عن رضاع الكبير، يا ابن عمر رضاع الكبير؟ قال له ابن عمر كنت عند دار القضاء، فجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن رضاع الكبير، عاوز يقول له، يقول له بقى انا هكلم، مش هتكلم بكلام، انا هجيب لك كلام ابويا، واخد بالك انت ازاي؟ كلام ابويا عمر بن الخطاب، لان رضي الله عنه كانت له هيبه شديده في قلوب الناس من ورعه واخلاصه للمولى عز وجل. واضح يا اخوانا؟ يبقى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. طيب وعليه فما الحكم الشرعي فيما استجد في عصرنا من خدمات الحجاج الذي يسعى إليها كثير من الناس ليؤدوا مناسك الحج والعمرة؟ الجواب ننظر السؤال ما الحكم الشرعي فيما استجد في عصرنا مما يسمى بخدمات الحجاج، هل الحج صحيح وما تكليفها الشرعي؟ الجواب ننظر لهذه المسألة من وجهين. الوجه الأول ما يفعله هذا الذي ذهب لخدمات الحجاج لما وصل إلى بلاد الحجاز، بعد ذلك الوسيلة التي سلكها للوصول. نقول له كما قال ابن عمر أليس تطوف بالبيت وتأتي المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم وتسعون بين الصفا والمروة؟ نعم. خلاص حجك صحيح، لأن ديت عبادة استوفت الشروط والأركان فصحيح. يتبقى معنا أمران، تتجاوز الميقات وأنت بغير ملابس الإحرام معروف، واخد بالك؟ فإذا ارتديت ملابس الإحرام وشوف التأشيرة بتاعتك مكتوب عليها خميس حجاج يرجعك على طول، فبيلبس. ارتكبت محظورا من محاذير الإحرام فعليك إيه اللي هو دم برضو بسيط يجبر. ولكن تعالى وأنت في ديارك وتريد أن تلتحق بخدمات الحجاج، الوسيلة التي سلكتها تغيير البطاقة والمجاملات ودفع الفلوس إلى غير ذلك، هذا محرم أم غير محرم؟ محرم وبإجماع أهل العلم. لا يجوز اتخاذ الوسائل المحرمة للاستعانة بها على الطاعة أبدا مطلقا، بغض النظر بقى بطلان الطاعة أو عدمه، ولكن هو ليصل إلى الطاعة سلك وسيلة محرمة، سلك مسلك غير شرعي ليصل إلى الطاعة، هذا لا يجوز مطلقا. وطبعا إن أردنا أن نضرب أمثلة لتوضح المعنى الآخر نقول: هل يجوز لمسلم دخل عليه وقت الصلاة وأوشك وقت الصلاة على الخروج وهو في مكان عريانا بقدر الله، هل يجوز له أن يسرق ثوبا؟ يسرق، مش يشتري، لا، يسرق ثوبا ليستر عورته ليصلي الصلاة الواجبة؟ الجواب لا يجوز، وإن فعل يأثم. العبادة صحيحة؟ أيوة صحيحة. وعلى هذا فقس، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وأما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يعمل الذي يعلم أنه حرام ليستعين به على طاعة، فإن هذا ليس فيه مصلحة بل هو مفسدة. لأن هذا ليس فيه مصلحة بل هو إيه؟ مفسدة. وإذا قاعدة يا أخوانا لا تنخرم، يبقى عندي فرق بين أن أنا أفعل الحرام لضرورة ألجأتني فيه، وأفعل الحرام لأصل به إلى طاعة. فرق بين الاثنين، فرق كبير جدا. الكلام ده مهم وخطير. فرق بين أفعل المحرم وخبلك لضرورة أوقعتني، يبقى أنا بفعل المحرم في ذاتي وفعلت المحرم وخلاص، هموت من العطش خمرة شربت، هموت من الجوع سرقت كيلو لحمة وكلته، واخد بالك؟ ده هموت من الجوع، دخلت في غيبوبة معي. ولكن ده أنا بستخدم الحرام هذا لأستعين به على طاعة لله لأصلح البلاد والعباد، لا يجوز مطلقا أبدا. وهذا أشكل على البعض أو تجاهلوه عن عمد ولبسوا على الناس وجعلوا إن الوقوع في الضرورة هو بنفسه أن تكون وسيلة إلى طاعة، وأخطأوا. وبينهما فرق واضح لا يخفى على أحد. يبقى وسيلة بتخذها أنا لأصل إلى طاعة لا يجوز، محرمة، الوسائل لها أحكام المقصد، ولكن ضرورة ملجئة قدرت بقدرها ويجب علي أن أفعل المحرم حتى أخرج من هذا الأمر، هذا لا شيء فيه مطلقا، مع الإجماع المنعقد بين أهل العلم أن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة قط. مفهوم الكلام يا أخوانا؟ طيب، نعم، حاضر. يبقى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تفضل. يبقى عليه إخواني ما يفعله بعض إخواننا من الذهاب لخدمات الحجاج، نقول لهم: اتقوا الله ربكم، وإياك أن تقع في شيء من الكذب بأي حال من الأحوال، ونحن في بلد بفضل الله بلد مسلم، واخد بالك، وولاة الأمر إلى الآن مسلمون، فيجب علينا أن نسمع لكلامهم ما لم يأمرون بمعصية الله. أيضا في بلاد الحجاز إن اشترطوا شروطا معينة بأن مثلا لا يحد الرجل إلا كل 5 سنوات، لأن هذا من المباح أو من الوحي الذي قيدوه، فلعل لهم وجهة تحترم وربنا عز وجل لما فرض علينا الحد جعل مناط الحد في الاستطاعة، في الاستطاعة. فإذا سلك المسلم هذه المسالك الغير شرعية كتغيير البطاقة أو تزويرها أو دفع المال أو غير ذلك مما هو لا يخفى، لا يحل له أن يفعل ذلك، يأثم تماما. كشأن المرأة التي تذهب لحج أو عمرة وليس معها محرم أو زوج، هذا مخالف ولا يجوز. وقد قرر الأئمة الكرام أن المرأة إذا خرجت لتحج بيت الله أو تعتمر ومعها ذو محرم منها، وقبل شروعها، انتبه، في مناسك الحج والعمرة جاءها نعي زوجها، يعني على سلم الطيارة لسه هتركب، قالت ما اطمن على الرجل قبل ما اركب الطيارة، اطمنت عليه جوز عامل ايه، قولها الحق ده مد وقته وراح تحج واخوها معاه، ترجع. طب 30,000 عند الله الخلف، وده مركب اخوانا. فكيف تذهب امرأة لتحج بيت الله الحرام بغير محرم ولا زوج؟ لا شك انها آثمة. اما بالنسبة للحج ومناسك الحج فدية عبادة لها شروط وأركان، فإذا أتى المكلف بها مستوفية الشروط والأركان فهي إن شاء الله صحيحة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.